السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
الحمد لله رب العالمين
الاستماع والفائدة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلس في التعليق على كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو ضمن المجالس التي تنقل عبر الإذاعات، وذلك بما تمر به البلاد من هذه الجائحة، هذا الوباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شره. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على المعنعن، فنقول أو يقول المصنف رحمه الله تعالى: المعنعن ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه، ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى فيما ذكره عن المعنعن من الأحاديث. وحتى يتضح المقال وتتضح المسألة، فنقول: المعنعن من قول القائل عن، والعنعنة فعل له، من عنعن الحديث إذا رواه بعن، إذا رواه بعين بعن أي بقوله عن فلان عن فلان، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. قال في ألفية الحديث: وصحح وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. وهذا الكلام على هذه المسألة تندرج تحته مسائل، والكلام على هذه المسألة أقول تندرج تحته مسائل. أولا، في بيان معنى قولنا إذا عنعن الحديث أي إذا رواه بعن، فهو الإسناد الذي يرد فيه لفظ عن، ومثاله ما جاء في صحيح مسلم قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. فقول أبي عاصم عن ابن جريج هو عنعنة، فأورد فيه قوله عن ابن جريج، فهذه تسمى عنعنة. وصورة المسألة أن يروي الراوي عمن فوقه بصيغة تحتمل السماع، هذه هي صورة المسألة، أن يروي الراوي عمن فوقه بصيغة تحتمل السماع، كقوله عن فلان أو قوله أن فلان ونحو ذلك. ولتوضيح محل الخلاف فنقول: اتفق أهل العلم على أن الراوي إذا روى عمن ثبت لقاؤه به ولو مرة بصيغة تحتمل السماع، أقول اتفق أهل العلم على أن الراوي إذا روى عمن ثبت لقاؤه به ولو مرة بصيغة تحتمل السماع، مع كونه لم يعرف بالتدليس أو الإرسال، فإنه محمول على السماع. فما روي بصيغة تحتمل السماع وقد ثبت لقاؤه بشيخه ولو مرة، وكذلك لم يعرف بالتدريس ولا بالإرسال، فإن هذا أو هذه الرواية محمولة على السماع. وإنما اختلفوا في من لم نعرف أسمع من شيخه أم لم يسمع، اختلفوا في من لم نعرف أسمع من شيخه أم لم يسمع، لكن وجد ما يدل على إمكانية اللقيا مع ثبوت المعاصرة، وهذا أيضا مع كونه لم يعرف بالتدليس أو بالإرسال. فمن لم نعرف هل سمع من شيخه أو لم يسمع من شيخه، لكن وجد ما يدل على إمكانية اللقيا، فروايته عن شيخه بصيغة تحتمل السماع وهو لم يعرف بالتدليس ولم يعرف بالإرسال، هذا مما قد يشعر بأن هذا الراوي قد التقى بشيخه وسمع منه هذه الرواية التي رواها. وهذه الصورة التي فيها عدم معرفة ثبوت اللقي هذه الصورة هي الصورة التي اختلف فيها أهل العلم وجمهور أهل الحديث على إثبات السماع فيها، إذا كان الراوي قد عاصر شيخه الذي روى عنه وهو لم يعرف بالتدليس ولا بالإرسال، كانوا في عصر واحد ولم يعرف بالتدليس ولا بالإرسال، ولكننا لم نعرف هل سمع منه أو لا، فهذه محمولة عند جماهير أئمة الحديث، محمولة على الاتصال. ولذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكن بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه، قال أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، أي لكان مدلسا. ثم قال: والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس. وهذه قضية مهمة جدا أن تضبط وأن تعلم، حتى تنضبط هذه المسألة وينضبط الخلاف فيها بين أهل العلم. وذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل الحديث في كتابه الكفاية على أن قول المحدث غير المدلس فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه، هذا بالاتفاق. وإنما الخلاف في من لم يعرف ألقي شيخه أم لم يلقه؟ الخلاف في هذا، في من لم يعرف ألقي شيخه أم لم، أم أنه لم يلقى شيخه. ولذلك قضية البراءة من التدريس قضية مهمة لمعرفة هذا الباب. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قد ألحق بذكر العنعنة، ألحق بها ذكر التدليس. يقول رحمه الله تعالى: ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهذا الذي أشرنا إليه، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. كذلك مما يشار إليه أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد بالغ في الرد على مخالفه في كتابه في مقدمة صحيحه. لذلك يقول رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وأهل العلم منهم من قال إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما أراد بذلك الرد على شيخه الإمام البخاري، على شيخه الإمام البخاري. ومنهم من قال بل مراده الرد على ابن المديني، علي بن المديني. وأيا كان مراد مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المراده البخاري أم مراده ابن المديني، فأيا كان مراده رحمه الله تعالى، فقوله رحمه الله تعالى وشدته في رد ذلك القول ليست مما يلحق به أدنى أذى أو نقص في منزلة الإمام البخاري أو في منزلة علي بن المديني من الحديث، وكلاهما من هما في الحديث وحفظه ونقله وروايته، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى أرجح، ولكن كلاهما جبال في الحفظ، جبال في نقل الحديث، وهم من رواة الحديث الذين صانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كون هذه الشدة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد وجدت، فإن ذلك إنما يدل على أن هذه القضية من القضايا التي كان يرى الإمام مسلم رحمه الله تعالى شدة أهميتها وبالغ أثرها على ما يتعلق به قبول الأحاديث وردها، وأنه قد يترتب على ذلك رد بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عطفا على ما ذكره الإمام مسلم. ترى أن جمعا من أهل العلم قد نقل إجماع أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن وتصحيحه ما لم يعرف في ذلك انقطاع أو تدليس، وأن الأصل في ذلك قبوله، نقل ذلك جمع من أهل العلم، من نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك الحاكم رحمه الله تعالى، وكذلك أبو عمرو الداني وغيرهم. لكن دعوة هذه دعوة الإجماع قد يكون فيها نظر من جهة أن هنالك من كان يرى بخلاف ذلك، وهنالك من أهل العلم من رأى بأن طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اشتراط ثبوت اللقاء حتى تصح الأسانيد المعنعنة أن ذلك إنما هو شرط زائد قد اشترطه البخاري رحمه الله تعالى لنفسه، والبخاري رحمه الله تعالى معلوم شرطه أنه كان أعلى الشروط في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رحمه الله تعالى يبحث عن المواضع التي بها يعلم أن هذا الحديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نقول أن الإجماع، دعوة الإجماع تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، وذلك أن الخلاف منقول بين أهل العلم على تصحيح في مسألة تصحيح وتضعيف الإسناد المعنعن والكلام عليه من جهة القبول والرد. أما إذا كان المراد بالإجماع ما استقر عليه العمل بعد حصول الخلاف وثبوت الخلاف فهذا له حظ من النظر، فهذا له حظ من النظر. كذلك مما ينبه عليه ما مثل عليه المصنف رحمه الله تعالى أو ما مثل به المصنف رحمه الله تعالى في ما ذكره من رواية الوليد أو بقية عن الأوزاعي، قال فواهن، وذلك أن الوليد ابن مسلم القرشي وكذلك بقية ابن الوليد كلاهما كانا كثيرا التدليس، لذلك يقول الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، أي واهن في الإسناد ولا يصح مثله، كذلك يقول: ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، فهنا مسألة مهمة، وهي سيأتي فيها مزيد بيان في الكلام على الحديث المدلس. لكن ما ينبه عليه هنا فيما يتعلق بالعنعنة أن أهل العلم وأهل الحديث والذي استقر عليه عملهم أن من كان لا يدلس إلا عن ثقة فإنه يقبل حديثه، ما لم يعرف أنه قد ثبت عنه التدليس عن الضعفاء، لأن هنالك من كان يذكر عنه أنه لا يدلس إلا عن الثقات، لكن بالاستقراء والتتبع ثبت عنه أنه يروي ويدلس حتى عن الضعفاء. لكن الكلام هنا عمن كان لا يدلس إلا عن الثقات، وعلم من حاله أنه لا يدلس إلا عن الثقات، فهذا تدليسه يحتمل وروايته تقبل، كما يعرف عن سفيان وغيره من أئمة العلم والحديث. وهي قضية مهمة ينبغي التنبه لها والتفطن لها لما يترتب عليها من قبول الأحاديث أو ردها. طبعا قد تجد من كلام بعض أهل العلم رد رواية المدلس ولو كان لا يعرف عنه إلا أنه يروي عن ثقة، وهذا من التقبيح منهم لحال التدليس. وإنما يقبح التدليس كما سيأتي بيانه إن شاء الله في حال من قصد بذلك إيهام السامع روايته عمن لم يسمع منه ذلك الحديث، فيروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما السماع لذلك الحديث، فيعمد إلى أحد شيوخه الذين سمع منهم فيروي عنه ما لم يسمع موهما لمن يسمع للراوي لمن يسمع منه لمن يتحمل عنه الحديث، يوهمه بأنه قد سمع ذلك الحديث من شيخه. كذلك ما ينبه عليه فيما يتعلق بالإرسال، هنالك رواة قد عاصروا غيرهم من الرواة ورووا عنهم لكنهم لم يلتقوا بهم، كانوا في عصر واحد لكنهم لم يسمعوا منهم لكن يروون عنهم، فإذا ثبت إرسال الحديث فهذا من أسباب رده ولو كان ذلك أو كان ذلك الراوية كان ذلك الراوية كان الراويان نعم ولو كان الراويان في عصر واحد. ومن اشترط طول الصحبة بين الراوي والمروي عنه فهذا فيه نظر، لاختاره أبو المظفر ابن السمعاني في قواطعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب القواطع، وكتاب عظيم في أصول الفقه، وكتاب جليل ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب. المشتغل بأصول الفقه ينبغي عليه أن يعتني بهذا الكتاب، فمؤلفه إمام من أئمة الإسلام، علم من أعلامه، وإن كان قد ضمن كتابه شيئا من المسائل المتعلقة بعلم الكلام، لكنه في ثنايا هذا الكتاب كثيرا ما ينبه على أخطاء أهل الكلام في أبواب أصول الفقه. وذلك هنا نقول حفظكم الله أنه ينبغي التفطن والتنبه إلى هذه القضية المهمة، وهي أن الراوي إذا روى بالعنعنة فينظر أهو مدلس أو معروف بكثرة الإرسال أو لا، أو لا يعرف بذلك، وهل عاصر من روى عنه أو لم يعاصره، ولم يكن ثم ما يمنع من اللقاء. فمثلا لو أن راويا من أهل مرو مثلا، هذا في الشرق، يروي عن راوي من أهل الأندلس ولم يعلم أن أحدا منهما قد التقى بالآخر، أو لم يسافر فيلتقيا في الحج مثلا، أو لم يعلم أن أحدا منهما قد خرج من بلده، فهذه كلها قرائن تدل على أن اللقاء لم يثبت ولم يحصل، وهي قضية مهمة ينبغي التنبه لها، والقرائن في ذلك كثيرة، لكن هذه أمثلة نمثل بها لأجل أن يعلم الحال والمراد. العلامة المعلم رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل توسع في الكلام على مباحث الاتصال والانقطاع بكلام جليل نفيس أوصي به أن يقرأه طالب العلم وأن يرجع إليه، ففيه مباحث نفيسة مهمة، ويحصل له بها فائدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد توسع في ذكر مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى والكلام يعني عن المسلم رحمه الله تعالى في ذلك، وما يتعلق بنفي اللقاء من عدمه، وأوضح رحمه الله تعالى بكلام النفيس ما يتعلق بمأخذ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن أوصي حقيقة به قراءة هذا المبحث أو هذه المباحث في كتاب التنكيل لما يترتب عليها من الفوائد الجليلة العظيمة. مما نبه عليه رحمه الله تعالى في ضبط المعاصرة المعتد بها، فقال رحمه الله تعالى: ضبطها مسلم بقوله: كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد. فتنبه إلى قوله جائز ممكن، ذلك نبه عليه رحمه الله تعالى، فقال أي المعلم يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك، والمعنى يؤكد هذا، فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف ولا سيما عرف المحدثين وما جرى عليه عملهم ظاهرة في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع، فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدا الظاهر عدمه. انتبه، قال: فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدا الظاهر عدمه، الظاهر أنه عدمه، عدم حصول هذا اللقاء. ثم قال: ولا فلا وجه للحمل على السماع، لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن احتمل اللقاء احتمالا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له. انتبه، قال: وإن احتمل اللقاء احتمالا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له. فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصا، لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلا، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارا. ثم قال رحمه الله: فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا، كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار، فإنه يحكم باللقاء حتما، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان، لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذلك أنا أوصي بالرجوع إلى كلامه رحمه الله تعالى، لأن في مباحث تحتاج إلى مزيد توسع وإلى مزيد بحث. ونقف هنا، أسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لما في رضاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.